الميكروفون مقفول. الميكروفون مقفول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى كلامنا في هذه السلسلة التي وصلنا إلى يعني الدرس قبل الأخير قبل رمضان إن شاء الله تعالى. هتوقف النهاردة بإذن الله تعالى في هذه السلسلة، وهنبدأ يوم الثلاثاء الجاي، يعني يبقى آخر ثلاثاء قبل رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على قيامه وصيامه، وتقبل منا يا رب العالمين. إن شاء الله تعالى يعني هيبقى الثلاثاء القادم زي ما نقول كده مراجعة. احنا كذبنا بفضل الله تبارك وتعالى فيما يقرب من 20 جزء في كتاب الله، والنهارده بفضل الله رب العالمين هنبدا في سوره القصص، هنكمل جزء بسيط في سوره النمل اللي ابنا المره اللي فاتت، وهنكمل سوره القصص وهنتوقف ان شاء الله تعالى لغايه ان احيانا الله بعد رمضان نستانف الجزء ال 21 و 22 الى اخر القران بمشيئه الرحمن جل وعلا. لكن هنعمل يوم الثلاثاء الجاي كده زي ايه؟ زي مراجعه على علاقتنا بالقران. مراجعة على علاقتنا بالقرآن، هنحاول بقدر الإمكان كده احنا مقبلين على شهر القرآن، وللأسف كثير من الناس يعني يغفل عن هذه الحقيقة أن رمضان شهر مدرسة القرآن. خلي بالك المعنى كويس جدا، رمضان مش مجرد شهر تلاوة القرآن، لا، شهر مدرسة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه جبريل كل رمضان فيدارسه القرآن. فاحنا إن شاء الله رب العالمين هنحاول إن احنا نبين هذه المسألة يوم الثلاثاء اللي جاي كده، نشوف ايه هي مسألة مدرسة القرآن، وازاي انا استفيد من شهر رمضان كجرعة مكثفة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هنحاول كده نمر بسرعة في كل سورة، وقفنا معاها من أول سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء، نحاول نقف كده في كل سورة، يعني كل سورة خمس دقايق كده، نقول كده موضوعها الرئيسي، بحيث إن احنا ندخل على رمضان إن شاء الله تعالى هيبقى بعدها بأيام قليلة تبقى أنت كده بتفتح سورة البقرة متذكر إيه موضوع سورة البقرة الرئيسي، وإيه الأهداف الرئيسية، ومطلوب منك إنك تطلع بإيه من سورة البقرة. بعد كده لما تطلع على سورة آل عمران تشوف إيه المطلوب من سورة آل عمران، وإيه الموضوع الرئيسي، وإيه المناسبة بتاعة النزول، وهكذا. حاول كده نمر بحيث نتعلم، إن يكون زي ما اتفقنا الغرض من هذه السلسلة التي يسأل الله جل وعلا أن ينفع بها، إن احنا نحسن علاقتنا مع القرآن، إن احنا يكون في علاقة وثيقة سميناها في صحبة القرآن، وأن صاحبين كتاب الله، وفي صحبة بيننا وبين سور القرآن المختلفة. نرجع لسورة النهاردة إن شاء الله تعالى، وهي سورة زي ما قلنا هنكمل سورة النمل. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في سورة النمل، قلنا سورة النمل موضوعها الرئيسي هي سورة النمل عبارة عن أربع قصص، أربع قصص. القصة الأولى قصة سيدنا موسى عليه السلام، والقصة الثانية قصة سليمان عليه السلام، والثالثة قصة سيدنا صالح مع قومه ثمود، والرابعة قصة لوط. أربع قصص، قلنا ببساطة شديدة جدا القصص بتتفاوت ما بين شدة الاستضعاف وتمامه، استضعاف رهيب جدا، وقلنا تطبق فيها الثلاث حاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتهدد بيهم، مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال على الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا لإيه؟ يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، إثبات أو قتل أو إخراج. الثلاث حاجات موجودة في سورة النمل، الثلاثة الثلاث أنبياء الذين هددوا كل واحد بواحدة منهم كما موجودين. سيدنا موسى هدد بإيه؟ بالسجن، قال عنه الله سبحانه وتعالى أن فرعون قال له: لتكونن من المسجونين، وده إثبات، هنثبتك، هنعتقلك، هنوقفك في مكانك، مش هتقدر تتحرك أبدا، يبقى ده الإثبات، السجن. طيب والإخراج؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. طيب القتل؟ قال: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي. يبقى يهلكوا مين؟ سيدنا صالح. يبقى التهديد بالقتل، التهديد بالإخراج، التهديد بالإثبات، كل هذا رأيناه في أنبياء الله الثلاثة الذين رأيناهم من شدة الاستضعاف دي إلى أقصى درجات التمكين، بقصة مين؟ قصة سليمان عليه السلام. لكن في عامل مشترك في الصورة كلها، الصورة بتأكده وتخلينا نعتقده إن هو إيه؟ إن النتيجة واحدة. يعني إذا كان المؤمنين في أشد الضعف أو في أعظم القوة فالنتيجة واحدة، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم، سواء كان في شدة القوة أو في شدة الضعف، النتيجة إيه؟ النتيجة أن النصر من عند الله جل وعلا لمن؟ لعباده المؤمنين. عشان كده قلنا أن لما شرحنا كده مجمل الصورة قلنا أن بعد ما خلصت القصص، فالنهارده هنعطف بسرعة على قصة صالح وقصة لوط، قلنا أن بعد ما انتهت الأربع قصص موسى وسليمان وصالح ولوط، ربنا قال إيه؟ قل الحمد لله وسلام على، وإيه؟ وسلام على، قلنا من معاني اسم الله السلام أي المسلم لعباده اللي يخليهم يسلموا، وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ثم يبدأ الضابط بقى، إيه اللي يخلي الإنسان يوقن إنه مهما علت قوته أو نقصت إن النصر من عند الله؟ إيه اللي يخلي اليقين ده يجي في قلبك اللي ربنا أمر به النبي في سورة النمل اللي إحنا بنتكلم عليها النهاردة؟ ربنا قال للنبي في سورة النمل فتوكل على الله إنك على الحق المبين. قالوا كده أوامر سورة النمل يا إخوانا، زي ما قلنا أوامر باليقين، إن أنت سواء كنت في أشد مراحل الاضطهاد أو أعلى مراحل القوة، الأصل إن أنت إيه؟ متوكل على الله، ممكن أن النصر من عندك. إيه اللي يخليك توصل لكده؟ قلنا حاجتين، الصورة بتناقشهم بعد ما خلصت القصص لغاية آخر الصورة، من أول قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى إلى نهاية الصورة اللي هي إيه؟ وقول الحمد لله سيريكم آياته. كل ما بعد ذلك بيتكلم عن حاجتين بس، معرفة الله والدار الآخرة. لو الاثنين دول اتضبطوا، وهنقول بقى دلوقتي تفصيل الكلام ده، لو ضبطت مسألة معرفتك لله جل وعلا ومسألة معرفتك للدار الآخرة، خلاص هتقدر ان انت يكون عندك اليقين اللي شفناه من انبياء الله في هذه السورة. احنا قلنا شوف موسى عليه السلام كيف واجه فرعون، وكيف جرأ، وكيف تمكن من خطابه الى هذه اللهجة العظيمة التي يعني التي كانت تنتهي بالعزة، وهو واقف قدام مين؟ قدام اعتى قوة على وجه الارض، اعتى قوة مادية، فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد. يبقى اذا مع هذه القوة سيدنا موسى ما خافش. سيدنا موسى في الاول خالص زي ما هنشوف بقى صوره القصص كان في مراحل خوف، لكن بعد كده ايه؟ بعد ما تمت هذه المعرفه بالله والدار الاخره، وجدنا ان سيدنا موسى عليه السلام واقف قدام فرعون مش خايف. بعد كده شفنا سيدنا سليمان مع اوج قوته ومع قمه الحضاره اللي اتكلمنا عن عناصرها وهنقولها بسرعه دلوقتي، لقينا سيدنا سليمان عليه السلام كذلك هو بيتكلم عن قوم عندهم حضاره اللي هم مين؟ سبأ. سبأ كانت حضاره قويه جدا يا اخوان، ما كانتش بلد ضعيفه ولا بس، ده هم بيقولوا لملكتهم ايه؟ بيقولوا نحن اولو قوه واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. لكن مع ذلك شوف بقى قوه سيدنا سليمان وهو بيقول ايه؟ يا ايها الملأ من يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. مش عرفك يا سليمان ان هم هيجوا مسلمين، وجيت تحصل حرب، ما جايز فعلا راي الملأ بتوع بلقيس اللي هم كانوا شاوروها لما قالت ايه؟ لما شاورتهم يا ايها الملأ واتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون، قالوا نحن اولو قوه واولو بأس شديد، عايزين يسعروا حرب اهو والامر اليك. شوفت تقول ايه ان انت بس احنا نواجه سليمان ونعمل حرب معاه؟ ايه اللي غمر سليمان عليه السلام انه يقول بهذه الطريقه ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ الغمره نفس اللي عند موسى، سواء في الضعف او في القوه هو عنده يقين ثابت ان ايه؟ ان العاقبه للمتقين، وان الله سبحانه وتعالى يسلم عباده المؤمنين، زي ما قلنا في الاخر قل الحمد لله وسلام على، وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام في الدنيا وسلام في الاخره، هيسلموا في الدنيا ويسلموا في الاخره، سبحان الله. فشفنا يقين سليمان عليه السلام وهو بيقول لها كده ايه؟ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ولما جابوا له الهديه قال اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليه فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم، شوف كم مؤكد في الكلمة، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغر ويقين شديد جدا. لكن اليقين ده كان ده سبب عند سليمان، غير طبعا ان اصله عند سليمان معرفة الله والدار الاخرة، لكن طبعا هو عنده اسباب القوة. مش كده هو بيقول ايه؟ يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. طب ايه اللي خلي بقى صالح يبقى عنده نفس درجة اليقين دي؟ اللي هي المسألة اللي احنا قلناها بقى لما نيجي بقى لقصة سيدنا صالح عليه السلام في التعب على طول. سيدنا سليمان لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد ارسلنا الى ثمود اخرهم صالحا ان اعبدوا الله، حصل ايه؟ فاذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم، شوف بقى العزة هو بيكلم، لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ في حد بيستعجل بالسيئة يا اخوان؟ في حد بيطلب العذاب؟ لا، هم استعجلوا بالمعصية، فهو قال لهم أن هذه المعصية نتيجتها السيئة، فقال لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. شوف الخطاب القوي، ما يقلش أبدا عن عزة سليمان عليه السلام، فيش أي خوف. ليه؟ لأن المعين واحد، سواء كنت ضعيف أو سواء كنت قوي، وهو ده اللي بيقوله لنا سورة النمل يا اخوان، سواء كنت ضعيف أو كنت في أشد الحضارة والقوة، عندك معرفة الله والدار الآخرة مش هتقلق، مش هتقلق أبدا، مفيش أي حاجة تفرق معاك. عشان كده شوف بقى صالح بيتكلم إزاي، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. حصل إيه؟ قالوا اطيرنا بك وبمن معك، إحنا اتشائمنا منك مش عايزين نسمع كلامك ده، اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. أنت مش خايف ليه؟ ده احنا هنشوف دلوقتي. وكان في المدينة تسعة رهط، طب انا اقول ايه؟ اكبر عائلات واكبر بطون في قوم ثمود كلهم تأمروا على صالح. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، يعني ايه؟ يعني اقسموا باغلظ الايمان، تقاسموا بالله لنبيتنه واهله، ننتهي بالله كده ونقتله، لا اله، لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. كان في حد يعني زي ابو طالب كده، حد موالي لصالح، صحيح من الكفار لكن ولي، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه ابو طالب بايه؟ بيدافع عنه. فما قالوا لي خلاص هنبقى لكل ولي ما شهدنا مهلك، يعني نفس الاتفاق اللي اتفق على النبي صلى الله عليه وسلم لما اتفق عليه المشركون لكي يبيتوه بالليل في ليلة الهجرة، أن يأتوا من كل قبيلة برجل ويقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيتفرق دام النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل ولا يستطاع أن يطالب بدية للنبي. وما قالوا كده برضه، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا. تخيل تسعة رهط كل العلاقة، يعني عارف عبية القوم زي ما بيقولوا، أكبر الناس وأعظم الناس شأنا وأكبر الناس سلطانا بيتفقوا على هذا العبد الضعيف، لكنه ضعيف ماديا أما روحيا وبمدد من الله سبحانه وتعالى فهو أقوى الناس. فهو ما فرقش معاك كل الكلام ده، زي ما شايفين يتكلم معاهم بكل قوة وبكل جرأة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن ولوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكره مكرا ومكرنا مكرا. اهي دي بقى الثاني بقى، الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه ومكرنا مكرا. هنا مكرهم جاءت نكره ايضا لتعطيني هذا المكر، يعني عملوا مكر عظيم جدا، مكر شديد جدا، لكن شتان ما بين المكرين، ومكرنا مكرا اي ان الله جل وعلا مكر بهم. فانظر كيف كان عاقبته مكرنا مكر الله، لا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، هم اللي عملوا كده بنفسهم. انظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم، وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى نفس النتيجة اللي بنشوفها كل مرة، اللي شفناها مع سيدنا موسى عليه السلام، شفناها مع سيدنا سليمان. سيدنا سليمان صحيح ربنا ما اهلكش قوم سبا، ليه حد عارف؟ انهم اسلموا. دايما النبي صلى الله عليه وسلم قالها لملوك الدنيا لما ارسل اليه، قال لهم ايه؟ اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، اما تسلم
واما ايه الجهاد وجزيه ويعني قال الله جل وعلا حتى يعطوا الجزيه عيانا وهم صاغرون. وبعدها بشويه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم. يبقى ملوش حل يعني يحارب حتى يعني يفصل الله جل وعلا بيننا وبينه او يعطي الجزيه عيانا وهم صاغرون او ايه افضل حاجه في هم يسلموا فيسلموا يسلموا فيسلموا. هو ده اللي حصل مع قوم سليمان ونجا المؤمنون نجوا في سواء كانوا في اوج قوتهم او في اوج ضعفهم كما راينا في قصه ثمود مع نبي الله صالح. بعد كده تلاقي بقى قصه مين؟ قصه استضعاف ثانيه قصه نبي الله لوط عليه السلام. ولوط اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. يعني يتكلم بقى هنا عن مرحلة استضعاف ثانية خالص. وصلت المرحلة يا اخوانا ان اصبحت الفاحشة هي العرف. هو ده الاصل ان الـ 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 يعني معذرة في الكلمة الشذوذ والقذارة هما الصفة السائدة لدرجة ان هما يقولوا ايه اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه؟ ايه الذنب اللي عملوه؟ انهم اناس يتطهروا ملهمش حق. ازاي يتطهروا؟ ازاي يحرصوا على الفطرة والطهارة وطاعة الله؟ لا ده هو أصبحت الموادين معكوسة والعياذ بالله. للأسف في يعني أزمان تمر بالمؤمنين تنقلب فيها الآية تلاقي العرف أصبح يعني مش بقى يعني مختلف عن الشريعة، لا مخالف للشريعة عكس الشريعة. العرف دلوقتي أصبح عندهم إيه؟ أصبح عندهم والعياذ بالله النجاسة والشذوذ والعياذ بالله. مش كده بيقول لهم ايه؟ اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون. انتم قدامك كده عين عينك من خير استحياء والعياذ بالله كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي زمان مع الناس يفعلون ذلك والعياذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فشت الفاحشه في قوم حتى جهروا بها. اصبحوا بيجاهروا بها والعياذ بالله. هذا الزمان الذي نحن فيه تحقق فيه كثير من هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا اصبح في ناس بتجاهد بالفاحشه، بل اصبح اهل الفسق والفجور والعري والتبرج والسفور اصبحوا يقدمون. مش بس بيقدموا في مثلا في مواسم المعصيه، لا ده في مواسم الطاعه. انا عايز بالله عليك كده تسال نفسك يعني اكثر بيستضافوا في رمضان في القنوات المختلفه اهل العلم اهل القران؟ مش هو المفروض شهر القران شهر علم؟ أنا لا أسمي ما يحدث في رمضان إلا علمدة رمضان. عايزين يخلوا الآية معكوسة، لأن رمضان بيصبح إيه؟ شهر الممثلين. إن إحنا كل اللي أشغلنا في رمضان الممثل الفلاني ده بدأ إزاي؟ وإزاي بقى ربنا وفقه لغاية ما بقى مشهور؟ وإزاي بقى يعني رحلة الكفاح الطويلة؟ وتبدأ كل البرامج مالهاش هم غير إن هما إيه؟ مسابقات بين الفنانين، قصة حياة الفنانين، لقاءات مع الفنانين، بيقضوا يومهم ازاي في رمضان؟ يا ترى بيعملوا ايه كده في الصيام؟ وازاي الصيام كده كان؟ أنا مالي ولا الكلام ده كله؟ إيه المفاهيم المغلوطة دي؟ إيه قلب الموازين لهذه الدرجة؟ هؤلاء قوم الفساق، قوم يجاهرون بالمعصية، زي ما قلت لك أصبحت الآية معكوسة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشت الفاحشة في قوم حتى جاهروا بها. في مجاهرة أكبر من شهر الطاعة، شهر القرآن، شهر القيام. يقول لك سهرة رمضانية، هيعملوا إيه في السهرة الرمضانية دي؟ سحور رمضان، خيمة رمضانية. إيه اللي بيعملوه في المسألة دي؟ والعياذ بالله فحش وفجور ورقص وطرب وما إلى ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى. يبقى بدل ما اسمها سهرة رمضانية في المسجد، إنك تقوم الليل أو في بيتك كده بين يدي ربك جل وعلا تتبتل وتتخشى الله جل وعلا وتبكي من خشيته وتسأله أن يرحمك، لا تبقى السهرة على نغمات المعازف وعلى يعني إيقاعات الطبول وعلى يعني دخان النرجيلة. إيه اللي بيحصل في الخيمة الرمضانية؟ أقل خيمة رمضانية يقعدوا يدخنوا ويغتابوا ويلموا ويشاهدوا المسلسلات وما إلى ذلك. يصبح الميزان مقلوب والعياذ بالله، أصبح في مجاهرة. أنا لا أجد مجاهرة أشد من إن في شهر الصيام. أحكي لك قصة عجيبة جدا. أيام ما سقطت الأندلس، أسأل الله جل وعلا أن يعيدها إلى كنف المؤمنين. أوعى تقطع الثمن أبدا. أسماء الأندلس دلوقتي اسمها إيه؟ أسبانيا والبرتغال المشكلة؟ لا، إحنا هنقول عليها الأندلس. ما بنقولش أبدا غير الأندلس. زي ما بنقولش أبدا إسرائيل، بنقول إيه؟ فلسطين المحتلة صح ولا بنقول اسرائيل؟ لا اوعى تقول اسم ده، اسم ده ليس اسم هذا البلد، انما اسمها ايه؟ فلسطين المحتلة، ارض الشام، الارض المباركة، مش هنسميها ابدا اسرائيل مع احترامنا لهذا الاسم، لانه اسم من انبيائي، اسم نبي من انبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك الاندلس، بعد ما سقطت الاندلس واخر ممالك المسلمين فيها وهي غرناطة، اخر ممالك المسلمين فيها عمل ايه في المسلمين؟ الشعب الاندلسي كله كان اسلم زي شعب مصر كده، الاغلبيه الساحقه من السكان اصبحوا ايه؟ مسلمين. اوعى تصدق ابدا الدعايه المغرضه ان احنا اللي جايين من الجزيره العربيه، ان احنا احفاد الفاتحين، احفاد جيش عمرو بن العاص، احنا مش احفادهم. احنا مصريين اسلمنا وفتح الله جل وعلا هذه البلاد فاصبحنا بدل ما يبقى اسلمنا مصريين اصبحنا اسلمنا ايه؟ لا عرب ولا عجم، اسمنا مسلمين، قوميتنا من ديننا، ليست من قوميه من ارض ولا من عرق ولا من اي حاجه، احنا قوميتنا من ديننا. ما يفرقش معانا احنا مصريين بقى ولا عرب ولا من الجزيره العربيه ولا من هنا. فزي ما حصل في مصر واسلم اهل مصر اسلم اهل الاندلس. فلما سقطت الاندلس بس الله جل وعلا ان تسقط مثلها فلسطين، حتى يعني ان شاء الله يبقى لنا محاضره بعنوان حتى لا تكون اندلس الاخرى. ان فعلا ما يحدث الان في ارض فلسطين والعراق نفس ما كانت او نفس ما بدات به ارض الاندلس، وانتهت ان اصبح كثير من شبابنا لما بيدرسوا في الخريطه ما يعرفوش اصلا المكان ده كان بلد اسلاميه، بل من اعظم الحضارات الاسلاميه التي شهدها العالم، والتي الى يومنا هذا يرفضون في النعم التي جاءتهم من وراء المسلمين. العلم التجريبي كله اصله من عند المسلمين، وده مش كلامي. انت لو رحت الان الى هذه البلاد الاوروبيه تجد شوارع الى يومنا هذا مسماه باسماء علماء المسلمين. ليه؟ عشان فضل هؤلاء العلماء على هذه الحضاره الموجوده الان. فمن المهم عشان ما نخرجش بره الموضوع، في هذه الاسماء بعد ما سقطت الاندلس حصل ايه؟ القشتاليون اللي هم اللي دخلوا الاندلس واخذوها من ايدي اهلها عملوا حمله تنصير لم يشهد العالم مثلها. قرروا ان كل الشعب لازم يتنصر، واللي مش هيتنصر هيروح على فين؟ على حاجه اسمها محاكم التفتيش. محاكم التفتيش دي يا اخوانا الى الان في اوروبا موجود متاحف موجود فيها الاجهزه اللي كانت بتستعمل في محاكم التفتيش. اشد اجهزه التعذيب التي راها العالم كانت موجوده وموجوده الى الان في المتاحف، وعندي الصور بتاعتها موجوده، اجهزه لم يرى العالم مثلها، وحشيه بالغه. ممكن كده تجد بعض الاجهزه تابوت مليان سكاكين، يحطوا الشاب يقفلوا التابوت يتمزق ويطلعوه، يحطوا غيره يقفلوا التابوت يتمزق ويطلعوه، تابوت تاني له فتحه من عند الراس ينزل عليها ايه؟ نقطه ميه، كل دقيقه تنزل نقطه ميه، ويفضل كده مثلا شهرين ثلاثه. شهرين ثلاثة كده يدخلوا له كل شوية حاجة بس ياكلها عشان يفضل حي، ونقطة مية تنقط عذابه. وسائل عجيبة جدا، كانوا كل اللي بيتحطوا في التابوت ده بيخرجوا وقد ذهبت عقولهم. يكمل والعياذ بالله. وأصناف أخرى من العذاب لا يتسع المقام لذكرها. المهم فجت طائفة من الناس اللي اتنصروا دول أو نصروهم بالقوة، خلاص أنت لو ما اتنصرتش هتتقتل. وهيأتي بأهلك وبأبنائك وبدرجتك تختصر أمام عينك، والعذاب لم يرى العالم مثله. فاضطروا إن هم إيه؟ يظهروا التنصر، لأنهم حتى كانوا ممنوعين من الهجرة، ما كانوش يقدروا يخرجوا، ما كانوش حتى يقدروا يذهبوا إلى الجزائر والمغرب في البداية، حتى يعني جزاهم الله خيرا الدولة العثمانية بدأت تعمل مفاوضات وتعمل معاهدات فسمحوا لهم إن هم بعد كده يهاجروا. فضلت طائفة من الناس اسمها الموركسيين، احفظ الاسم ده كويس وعلمه لابنائك، ناس كتير ما تعرفش مين دول. الموركسيون دول، الموركسيون دول طائفه من اهل الاندلس اظهروا التنصر وبقوا على دينهم في السر، وهم يعلموا ابنائهم الدين والعقيده بس فين؟ في البيت بس. في البيت ويبقى فيه مكان للصلاه سري جدا في القبو مثلا في البدروم زي ما بيقولوا كده عشان حد يشوفهم قبل ما يصلوا. يقول لك المؤرخين يقولوا حاجه غريبه جدا، يقول لك طول السنه الموركسيين دول ما يبينوش ابدا شعائر الدين ابدا، ولا حد يعرف انهم مسلمين، يفضلوا عايشين كده كانهم نصارى، يوم الحد يروحوا الكنيسه يروحوا القداس زي اي نصارى، لكن في البيت هو مسلم وله اسم مسلم ويسمي ابنائه اسماء المسلمين ويحافظ على دينه. ويقبض على دينه كالقابض على الجمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر واحد في السنة. الكلام ده يا إخواننا كلام المؤرخين الأسبان. يقول لك كان يجي شهر واحد في السنة ومش فاهمين إيه اللي بيحصل. المركزين دول يتغيروا تماما. بدل ما كانوا بيخفوا شعائر الدين ها ولا ما كانت الصلاة والعبادات المختلفة في السر يجي شهر رمضان تظهر ويخافوش ويظهروا هذه الشعائر ويصلوا ويتعذبوا ويبقى فيه مقاتل شديدة جدا. يقول لك كل الثورات المركزيين دول عملوا ثورات كثيرة جدا على الحكم الأسباني ثورات كثيرة جدا عشان ياخدوا بس حقوق ان هم يقيموا دينهم. شوف انت بقى ايه في نعيم عامل ازاي انت جاي بس تسمع محاضرة وتصلي. هو كانوا بيعملوا ثورات عشان بس يسمحوا لهم يصلوا حتى لوحدهم. اللي كان بيتضبط يصلي كان على طول على فين على محاكم التفتيش داخل الكنائس عشان يتعذب ويتقطع والعياذ بالله. الا في شهر رمضان عشان تعرف قد ايه الايه اتقلبت دلوقتي. في شهر رمضان عندهم اعتقاد جازم انه ما ينفعش الا ان يظهر الدين تظهر الشعائر يظهر القران تظهر صلاه القيام يظهر الصيام وتلاقي قدام كل بطش الدوله الاسبانيه ما يخافوش ابدا ويظهروا هذه الشعائر. مش دايما بقول لك الآية تبقى مقلوبة بدل ما تظهر الشعائر في رمضان ايه اللي بيظهر؟ ايه اللي بيظهر؟ المسلسلات تلاقي مسميات غريبة فوازير رمضان دورة رمضان دورة رمضانية ايه الدورة الرمضانية؟ ورمضان شهر رياضة بتلعب رياضة يا عم طول السنة العب في رمضان. ايه اللي خلى المفاهيم تنقلب بهذه الطريقة؟ أنا أقول علمنة رمضان وده اللي شفناه للأسف في عهد الله عليه السلام. نرجع بقى لسورة النمل تلاقي الموازين قلبت أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون عين عينك كده مش مكسوفين. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بنيتم فاستتروا. عايزين تبقى المعصية تبقى خائفة المفروض ده يكون طبيعي إن الناس اللي بيعصون يكونوا أذلة لأنه بيعمل حاجة حرام يستخفي بيها مش يعلنها كده ده الفنان فلان الفلاني ده الراقصة فلان الفلانية هتبقى ضيفة الليلة دي في السهرة الرمضانية. كلمة ثالثة موازين مقلوبة ده اللي استقض لوط عليه السلام قال ايه؟ أتأتون الفاحشة وأنتم تقصرون. مش بس الفاحشة العادية أنتم كمان بتتفننوا في إظهار أنواع جديدة من الفواحش. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. يبقى كما قال العلماء أول من بدأ هذه المعصية الشنيعة المضادة للفطرة والعياذ بالله إتيان الرجال والعياذ بالله هذا ما يسمى الآن بالشذوذ. هذه المعصية أول من ابتدعها قوم لوط قرى سدوم وعموري في الشام أول من فعلوها. ولذلك يقول العلماء فذنبهم وذنب كل من فعل هذه المعصية بعدهم في رقبتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استنى سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والعياذ كل من يفعل هذه الفعلة التي هي إيذان بهلاك الأمم والله العظيم يا اخوانا هذه المعصية يعني كما يرون في بعض الأثار يهتز لها عرش الرحمن لأولياء حاجة بشعة جدا. هذا الأمر استشرف شوف انقلاب الموازين لدرجة انه وصل الاختراق لبيت سيدنا لوط عليه السلام. زي ما ربنا قال إلا امرأته قدرناها من الغابرين والعياذ بالله. كما قال العلماء هي لم تفعل الفاحشة لأنه لا يجوز أن نقول عن امرأة النبي أنها فعلت الفاحشة لكنها كانت كافرة وكانت تدل قوم لوط على ما يحدث في بيت لوط كان زي عميل مزدوج كده والعياذ بالله. فتخيل أن المعصية وصلت لدرجة من الانتشار أنها اخترقت بيت نبي الله لوط إلا امرأته قدرناها من الغابرين. لكن مع كل هذا الضعف سيدنا لوط سيدنا لوط اذهب ابدا زي شوف القوه في الكلام. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. بل انتم ايه؟ قوم تجهلون يعني كده صريحه ما يخافش من الناس اللي ربنا قال عليهم لعمرك انهم لفي سكرتهم يعني هم سوره الحج. ربنا اقسم بعمر النبي ان الناس دي سكرانين الناس دي مش شايفه قدامها الناس دي بتعمل حاجات لا يعون اثرها لعمرك إنهم الذي تقلدهم يعملون. وعدك سيدنا لوط لا يخاف. ليه؟ عشان المسألة اللي قلناها، عشان معرفة الله والدرجة خلص اللي هيجي الشوط بعد كده. فكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كانت العلة يا أخوانا، العلة إن هم ناس بيطيعوا ربنا، ناس بيتطهروا، ناس مضاف إلى قضاء الله والله. وهذا أيضا للأسف يحدث في هذا الزمان، الناس بتعير الان بدنا. ده متشدد، ده متذمت، ده ارهابي. ليه؟ عشان متمسك بدينه، عشان متمسك بعقيدته، عشان متمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بيخليه ايه؟ بيخليه يعير، بيخليه كسف. وتلاقي كده يعني بعض الشباب ما عندوش فخر كده بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى متفنن كده ويعني متشبه بخير الخلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. وتلاقي كده حالي نفسه كده ومكسوف، وداخل مكان كده مكسوف انه يتكلم، راكب كده في مواصله فحصل معصيه، شغال اغنيه مكسوف انه ينهى عن المنكر ويامر بالمعروف مكسوف. ليه؟ عشان القلب الثاني، عشان خايف الناس تقول عليه متشدد، خايف الناس تقول عليه ارهابي. ليه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. انقلاب الموازين. فقال الله جل وعلا فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نفس العقبة ولا لا؟ نفس النهاية بتاعت القصص كلها ولا لا؟ في القوة أو في الضعف، في انتشار الدين وفي الحضارة زي ما شفنا في قصة سليمان، وفي ضعفه وفي انقلاب الموازين برضو نفس النتيجة. انظر كيف كان عقبة مكرهم، أو هنا في سورة قصة لوط فساء مطر المنذرين. ويختم الله جل وعلا هذا الشوط بقوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. عشان يبدا الشوط الثاني اللي هي مساله ايه بقى؟ مساله تفصيل العقيده. ايه اللي خلاهم يا اخوانا يثقوا هذه الثقه التي رايناها؟ يثقوا ان الوعد الذي وعد الله جل وعلا به ان العاقبه للمتقين، ان هذا الوعد سيتحقق، معرفة الله والدار الأخرة. تلاقي الآيات اللي بعد كده كلها بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، آيات من أرق الآيات التي بين لفتي المصحف. قول الله جل وعلا أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ربنا بيوجه نظرك للكون، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله؟ في إله ثاني عن كده؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا؟ الأرض اللي أنت ماشي عليها المستقرة دي، مش كان ممكن تتهز؟ مش في بلاد كل يوم عندهم زلازل؟ كل يوم عندهم براكين؟ أنت ربنا جعل لك الأرض مستقرة وذللناها لكم. جعل الأرض ذلولا تمشوا في مناكبها. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا؟ البحرين لما تشوف كده البحر المتوسط لما يلتقي بالنيل، ليه ما يدخلش الماء المالحة وتشرب تلاقي نازلة من الحنفية مية مالحة؟ وجعل بين البحرين حاجزا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حاجز تقدر دي عذبة دي مالحة. وجعل بينهما وجعل بين البحرين حاجزا. مين اللي عمل الحاجز ده؟ احنا اللي عملنا الحاجز ده؟ احنا اللي حطينا حاجز بين البحر المتوسط والبحر والنيل؟ ابدا. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. العلم لا بالله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم ليهديك في ظلمات الباب والبحر ويرسل عليه يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تلاقي تحس الآيات دي كلها يا إخوانا عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن ربنا بيقول لك كل اللي أنت فيه من عندي. خلقك مين اللي خلقك؟ أإله مع الله؟ أمن خلق السماوات والأرض؟ مين؟ الله سبحانه وتعالى. خلقك ورزقك والنعم التي ترفل فيها، بل حتى إجابة الدعاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه الذي يكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ ربنا بيعرفك بنفسه، يقولك هي دي الوسيلة إنك أولا تعرف قدرة الله وعظمة هذه المعلومات معرفة يقينية. بالله عليك خف الحد، تفرق معك بعدها انت ممكن ليك في الارض ولا مش ممكن، تفرق معك بعدها انت حالتك زي نبي الله لوط ولا نبي الله سليمان، ما تفرقش، ما فرقتش مع الانبياء. ليه؟ ان نبي الله سليمان زي ما قلنا احنا بنشرح قصته، اي حاجه بتجيله بيفتكر على طول ايه؟ انها من عند ربنا. فلما راه مستقرا عنده، لما راى العرش قال ايه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ما فرقتش معاه، شاف نعمة. يا أيها الملأ، يا أيها الناس، علمنا منطق الطيب وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل. ما ينساش أبدا، ما ينساش من عند ربنا. لما سمع كلام النملة وفهمه وعرف لغة النمل، ربنا قال إيه؟ فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. إن دي نعمة عمره ما ينسى أبدا، دي نعمة. يبقى لو هو في اوج القوه وعارف ربنا عمره ما يتغير. مش زي ما قلنا المره اللي فاتت ان لما الحضاره الماديه قويه، الحضاره بالذات الاوروبيه لما طلعت، اول حاجه عملوها ايه؟ اول حاجه كانت نتيجه ان هم اصبح عندهم قوه ماديه، كفروا بالله، كفروا حتى بتعاليم الكنيسه. حتى ارجع كده لكتب التاريخ لحاجه اسمها الثوره الصناعيه. الثورة الصناعية دي مش ثورة مصانع، لا، دي ثورة على الكنيسة. خرجوا من طوع الكنيسة. وده اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى. هو لو كان يعرف ربنا سبحانه وتعالى كان قالوا ايه؟ ان كل ما هم فيه من النعيم ومن التقدم ومن التطور انه من وحد فضل ممن؟ من الله. زي ما سيدنا سليمان قال. سيدنا سليمان ارجع الفضل لله سبحانه وتعالى. لكن زي ما هنشوف دلوقتي في قصة قارون، لما نمر بسرعة على سورة القصص هتلاقي ايه؟ إنما أوتيته على علم عندي. كفر، ما أرجعش الفضل لله سبحانه وتعالى. وهي دي المشكلة. يبقى أول شرط إنك يستوي عندك القوة والضعف في مسألة اليقين، إن أنت بتفرقش معاك، أنت الأمر الطهر وإنه ممكن ليك، إنك تكون إيه؟ عارف ربنا سبحانه وتعالى. عرفت ربنا جل وعلا، خلاص المسألة عندك هتستوي. بقيت قوي، قوته عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ضعف هو اللي يقويك، عندك يقين هو هينصرك. الحاجه الثانيه بعدها على طول، زي بعض الايات اللي اتكلمت عن ربنا، زي ربنا يقول لك ايه؟ بل ادارك علمهم في الاخره. ادارك علمهم يعني ايه؟ العلماء لهم كذا قول في مساله ادارك علمهم. بعضهم بيقول ان هم لن يعلموا الا في الاخره، يعني جهلوا امر الاخره فلا يعلموه بتفصيله الا حينما تقع احداثها. اول ما يشوفوا الاخره يبقى ايه؟ يدركوا بقى العلم الذي فاته. بعض العلماء قالوا بل جهلوا بالاخره، ان ما علموه من الاخره مجرد امور سطحيه. وخلي بالك ده حال ناس كتير جدا. علم الاخره اخوانا ما ينفعش يكون علم كده عام، يكون واحد كده اي حد بيعصي، اي حد هنشوفه على اشد يعني معاصي الله سبحانه وتعالى وسالته انت مؤمن ان في اخره ولا لا؟ هيقول لك اه في اخره. لكن علم لا ينفع. ليه؟ لانه علم كده سطحي عام، انت لا يكفيك ان انت تعرف ان في اخره وخلاص. لكن ايه هي الاخره دي؟ مش مجرد انك عارف ان في جنه، ايه اللي في الجنه؟ عشان ترغبها. هو ده اللي عمله ربنا في القران. الله سبحانه وتعالى لما تكلم في القران عن الجنه تكلم عن تفاصيل النعيم، ولما تكلم عن النار تكلم عن تفاصيل العذاب. ميبقاش مجرد ادراك علم كده وخلاص. مجرد اه يا عم في اخره، عارفين يا عم ان في جنه وفي نار. لا، تبقى عارف قد ايه ان الجنه دي عظيمه، وقد ايه ان فيها من النعيم ما لا عين رات ولا اذن سمع. عشان ايه؟ عشان تشتاق، عشان يبقى نفسك فيها، عشان تصبر على الاذى في الدنيا، لانك متوقع ايه؟ نعيم تفصيلي في الاخره. طيب والنار؟ عشان كل ما تقترب من معصيه تفتكر، تفتكر ان المعصيه دي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ذوقوا ما كنتم به تستعجلون. هم بيذوقوا ساعتها النار في سوره الطور، لكن ربنا قال ايه؟ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كانوا بيقول لهم ذوقوا المعاصي. يبقى لما تبقى عارف النار تبقى عارف ان النظره دي ممكن تبقى بشده تقوم تدخل في جوفك ولا عياذ بالله. تبقى عارف ان الكلمه الحرام اللي هتقولها دي، الغيبه دي، ممكن تبقى كالوت او خطاف ينزلك من على الصراط والعياذ بالله. تبقى عارف علم تفصيلي الاخره. عشان كده لما ربنا يقول بعدها ايه بقى، بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها. لما بقى علم ليه كلام مجرد كلام سطحي، اه يا عم في اخره وفي جنه وفي نار، هيحصل نتيجه بعد كده ايه؟ بل هم في شك منها، ممكن يشكوا بعد كده، بل هم منها عمود، ده هيبقوا في عمل مش شايف الاخر، مش حاسس باي تفاصيل من الاخر. ساعتها ما يقدرش ابدا يسكت، ما يقدرش يصبر عن طاعه الله، ما يقدرش يصبر عن معصيه الله. عشان كده بيقول بل ادارك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها عمود. وتلاقي بعد كده ايات كلها بتتكلم عن الاخره، ايات ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي ربنا يقول ايه؟ واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يؤمنون، ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. الدابه دي عباره عن ايه؟ علامه من علامات القيامه، علامة علامات الساعة. ويوم نحشر من كل أمة فرجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. مشهد من مشاهد الآخرة لما يأتي اللي بيكذبوا بالله سبحانه وتعالى ويسألهم، وما تلاقي كلام عن إيه أخونا إلى آخر الصورة، كلام عن الآخر وقع القول عليه لما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا لهم الليل ليسكنوا فيه. ثاني كلام عن مين؟ عن ربنا. جعلنا لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور الاخره ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله. وكلام عن مين؟ عن ربنا. صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. كلام عن ايه؟ عن الآخرة والجنة. اللي يأتي بالحسنة فيأمن في الجنة، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وكلام عن النار والكب في النار والعياذ بالله. فكلام عن الآخرة الله والدار الآخرة. كل اللي شفناه في القصص اللي فاتت من ثبات أهل الحق ونجاة أهل الحق لازم يبقى فيه متحقق هذين الأصلين. دي كانت روح مثل سورة النمل، هتلاقي كل الآيات اللي بعد القصص اللي شفناها عبارة عن إيه؟ كلام عن الله وكلام عن الدار الآخرة، وفي الآخر توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه يا أخوانا الصور فيها توجيهات للنبي؟ كل الصور تقريبا فيها توجيهات للنبي، ممكن التوجيه يبقى إيه؟ من خلال ذكر القصة، لكن هنا في توجيهات مبشرة. توجيهات مبشرة. ليه يا أخوانا؟ لأن كل المراحل اللي شفناها في سورة النمل النبي مر بها صلى الله عليه وسلم، بل الأمة مرت بهذه المراحل ولا زالت تمر بهذه المراحل. الأمة مرت بمراحل الاستضعاف ولا لا؟ مراحل استضعاف شديدة جدا، لدرجة أن خباب بن أرد كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة فيقول يا رسول الله شدة العذاب ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ تلاقي يعني عذاب مر بالمسلمين عذاب شديد جدا غير عذاب الذي مر به انبياء الله باستضعاف. زي ما شفنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بالتهديد بالاثبات وبالخروج والاخراج من اول ما جاءت الرساله. ورقه بن نوفل قال له ايه؟ قال له يا ليتني كنت فيها جدعا حين اخرجك القوم. قال او اخرجيهم؟ قال نعم، لم ياتي احد بمثل ما جئت به الا واخرج القوم. يبقى مراحل الاستضعاف مر بها النبي ومرت بها الأمة ومراحل القوة مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالفتوحات، وفتح الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتح عليه خيبر ونصره في الأحزاب وهزم الأحزاب وحده. وبعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة، قال اليوم نغزوهم ولا يغزون. خلاص انتهى مسألة أن هم يغزون كده ويهددوا المدينة فيحرزوا في الأحزاب ويحصرونها، إلا قال انتهت. يبدأ يعطي قوة وتستمر القوة دي في عهد الخلفاء الراشدين ومن تبعهم حتى تصل إلى أن يأتي خليفة من خلفاء المسلمين وهو هارون الرشيد رحمه الله تعالى، فيخاطب السحاب يقول لها إيه؟ أمطري حيث جئتي فسوف يأتيني خراجك. لما تطلع في أي مكان هيطلع زرع، هيأتي زكاة من هذا الزرع إلى بيت المال. حتى لو أمطرت في أوروبا، المسلمين فتحوا أوروبا، فتحوا أوروبا، فتحوا المجر وفتحوا النمسا وفتحوا اليونان، فتحوا اماكن لم يتخيلوا فيها. تركيا دي اصلا كانت جزء من اوروبا، قسطنطينيه، كل ده فتح من عند الله. يبقى مروا الحضارة حضارة عظيمة جدا كانت عند المسلمين. لو ما كانش صورة النمل أصلت هذه المسألة، المسلمين هيحصلوا دي لما يتقدموا هيختاروا، وده اللي حصل للأسف. اختاروا المسلمون، فاكرين لما كنت بكلمكم دلوقتي عن حضارة الأندلس، الأندلس دي كان فيها حضارة مهولة، كان فيها علم لا يوصف، كان فيها علماء ويعني أدباء وشعراء، كانت حضارة مهولة جدا إلى الآن. إلى الآن لو شفت الآثار الإسلامية الموجودة، أنا شفتها بعيني بعيني، يعني يعني تشوف تقدم إزاي كان الأصول دي. كان في هذه الأثناء الأوروبيين لازالوا يسموها إيه؟ عصور الظلمات، العصور الوسطى يسموها كده عصور الظلمات، عند الأوروبيين كانوا المسلمين ساعتها يعني مشغولين بقى في اختراعاتهم في تقدمهم. لكن للأسف حصل إن هم اغتروا بهذه الدنيا، اغتروا بهذا النعيم واغتروا بهذه الحضارة، ما رجعوش الفضل لله. للأسف أصبح في ملوك أصبح كل همهم الترف وغضق العيش وأن يحصلوا من أسباب الدنيا، وكان أخرهم ملك يقال له ابن الأحمر، وكلمة مشهورة جدا قالها له أمه لما سقطت آخر ممالك الأندلس. آخر ممالك الأندلس قلت لكم كان اسمها غرناطة، وقصر الحمراء اللي هو القصر الراجل ده موجود إلى الآن منظر سياحي. هذا القصر جلس فيه هذا الملك كان يقال له ابن الأحمر، وكان يبكي قاعد يبكي، فدخلت عليه أمه فقالت له كلمة شديدة جدا، قالت له إيه؟ ابكي كالنسان ملكا لم تحافظ عليه كالرجال، ابكي كالنسان ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. كما يحافظ عليه ازاي؟ لما كان يثبت هذا الاصل معرفة الله والدار الاخرة، لما تبقى متأكد وواقف ان ما عندك انما هو ايه؟ من فضل الله. عشان كده هتيجي بعدها سورة القصص هتلاقي قول الله جل وعلا وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة. يبقى الاثنين اجتمعوا في نفس الآية، أتاك مين؟ الله. كلمة دي قالت لقارون قال إنما أوتيته على علم، لا أنت ما كتبتش الحياة دي بعلمك ولا بتقدمك ولا بقوتك المادية ولا بالموارد البشرية أو الصناعية أبدا، إنما إيه؟ ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، حاجة جت من ربنا تبتغي بها إيه؟ تبتغي بها ربنا سبحانه وتعالى، تبتغي بها الدار الآخرة. لما تكون عندك علم
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها
وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أحفظ القرآن. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما أنا من المنذرين. ربنا يأمره في الآخر دي بالعبادة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه المادة الذي حرمها، وله كل شيء، كل حاجة بيده، وله كل شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يعينك على القوة والثبات أمام أهل الكفر. ننتقل بسرعة إلى مجمل سورة القصص، إن شاء الله نشرح لنا 10 دقائق سورة القصص في غاية السهولة. يعني أنت ممكن لما تقرأ سورة القصص أنت تقدر بنفسك تعرف إيه موضوع سورة القصص. من أولها سورة القصص ربنا بيطمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بغلطش يا جدع. إحنا قلنا إن التواطين اللي بدأناهم في سورة إيه؟ الشعراء، اللي بتبدأ بتوطين الشعراء والنمل والقصص. التواطين عامل مشترك بينهم هما ثلاثة، مسألة إيه؟ مسألة عدم الخوف. لكن بتظهر جدا في سورة القصص، حتى من معاد نزولها. عارفين سورة القصص نزلت إمتى؟ يعني جمهور المفسرين أن كثير من آيات سورة القصص نزلت في الطريق من مكة إلى المدينة، في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده فيها الآية المشهورة جدا اللي ربنا بيطمن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك بنا معك. ربنا بيقول للنبي أنت خرجت واضطربت من بلدك وأخرجت منها، وهي أحب لنادي إليه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: والله إني لأعلم، والله إنك لأحب البلاد إلي، وإنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. عادي تحس بإحساس النبي صلى الله عليه وسلم وهو بتنزل عليه بقى الآيات اللي بتسمعها دلوقتي، آيات سورة القصص. النبي صلى الله عليه وسلم حاسس إنه حزين ومخرج ونفسه إنه يقعد في بلده، يحب مكة زي ما قلنا كده. الواحد لو كان مكة مش عايز يمشي، وعايز يقعد كده جنب الكعبة والحرم والأماكن المقدسة المباركة دي. فتلاقي كده خد إحساس النبي هو خارج منها كمان مطروح، ما يعرفش هيرجع ولا مش هيرجع. قبل ما تنزل عليه قال ربنا بعد كده وعد: إن الذي فرض عليك القرآن لرد، هترجع تاني ما تخافش. لكن في الأول كان حالته عاملة إزاي؟ كان حالته تتبين من الحديث ده. شوف هو بيكلم من البلد، بيكلم جمال، يقول لها إيه؟ والله إنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. يعني خارج كبرا عنه، نفسه يقعد صلى الله عليه وسلم. فتنزل عليه سورة القصص التي قال الله جل وعلا فيها: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفي أغلب السورة ربنا بدأ يذكر القصة مين؟ هي قصص اللي موجودة كلها تبع سيدنا موسى عليه السلام. قصص جمع القصة كلها مختصة أو متعلقة بسيدنا موسى عليه السلام. يعني خمس قصص رئيسية: قصة سيدنا موسى مع وهو رضيع، مع اليم لما وقف اليم وأمه واتخاذ فرعون له، وقصة سيدنا موسى مع المصري الذي قتل بدون قصد وإخراجه إلى قوم مدين وزواجه، القصة المعروفة. وقصة سيدنا موسى مع الرسالة بقى وتكليف الله سبحانه وتعالى له بالإمامة، وقصة سيدنا موسى مع فرعون وهو بيواجه فرعون ويدعوه إلى الله، وقصة رجل من قوم موسى جمهور العلماء على إنه ابن عمهم وهو قارون عليه من الله ما يستحق. قارون كان من قوم موسى، جمهور على إنه ابن عمهم كما صرح بذلك ابن عباس وقتادة وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين، إن قارون ده كان ابن عم سيدنا موسى. وبعض العلماء قالوا إن هو كان عمه، لكن الجمهور على إنه ابن عمه. هذه القصص كلها بتقول لك حاجة بسيطة جدا، ما وصلش إلى سورة القصص في غاية البساطة زي ما قلت. بتقول لك اطمن، الله جل وعلا سيمكن لدينه. وعشان كده تلاقي الآية المحورية في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. أول كلمة بعد ما ربنا مقدم المقدمة: طسم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. بالأول دخلت في الموضوع على طول: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. محمد صلى الله عليه وسلم هو مهاجر إلى ربه، هو مستضعف وهو ضريب. ربنا بيقول له إيه؟ هنسميك، هنذكر لك القصة بقى تفاصيلها من
يعني اكثر الاقصده وردت في سوره القصص. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون علا في الارض اكثر من قومك يا محمد، اكثر من قريش علا في الارض، وجعل اهلها شيعه بمبدا صرف اقتتل فرقهم خليهم شيعه متفرقه. شوف ربنا قال ايه، شوف الكلمه اللص القراني هو حلو يا اخوان، ما قالش وجعل اهلها فرقا، مع انه ممكن تمشي مش كده فرق نفس المعنى، لا مختلف. الفرق ممكن تبقى فيه فرق كتير لكن مش متداخله، مش كل فرقه بتكره الثانيه عادي. يعني مثلا البلاد العربيه في مثلا مصريين وفي سعوديين وفي ليبيين، مش شرط ان هم يكونوا بيكرهوا بعض، ممكن يبقى في تعاون بينهم، لكن ده مصري وده سعودي وده سوري وده ليبي وده اردني عادي خالص. لكن شيعه لا، شيعه من التشيع ان كل فرقه بتوالي ما فيها وبتطلب ما دونها، يتشيع الى شيء معين. يقول لك ايه المتشيعين مثلا او الشيعه اذا هم تشيعوا لالف، وعشان كده اسمهم الثاني ايه الرافضه، الذين رفضوا بقيه الصحابه ورفضوا امام الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم، اسمهم الرافضه من هذا الباب. يبقى التشيع بيديك حته ايه، حته تنازع وحته رفض للاخر. ففرعون عمل على المشكله دي، قال ايه وجعل اهلها شيعه عشان ايه يستضعفوا طائفه منهم، يذبح حول بلادهم ويستحيي نساءهم. شوف الاستضعاف والصوره قديمه جدا، انه كان من المفسدين. بعد هذه القسامه زي ما ربنا يقول لك ايه، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. اول حاجه اراده الله سبحانه وتعالى، المنه الاول تيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. طب الترتيب ايه يا رب؟ المنه دي هتتحقق ازاي؟ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، عد معايا، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن. يمشي الوراثه هي التمكين، مش انا ارث الارض يعني ممكن هي فيها، لا مختلفه. عد جد كلمتين مختلفين، ها؟ ونجعلهم الوارثين ونمكن، الوراثه وبعدين التمكين، ونمكن لهم في الارض. وفي الاخر خالص ايه؟ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. كل بقى سوره القصص ماشيه في تحقيق هذا الوعد. هي دي سوره القصص بالخصوص الايه؟ اراده المنه من عند الله سبحانه وتعالى، ها؟ بعد كده الامامه، تحقيق الامامه في الدين، بعد كده تحكم الوراثه، بعد كده التمكين، بعد كده الانتقام من اعداء الله سبحانه وتعالى، نفس الترتيب المنطقي. وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق التمكين. الاول ايه؟ انها تكون اراده من الله، وتكون ارادتي لحد ما يستحقهاش، لحد ما يستهدش انه يمكن لي ناس يعني مشغوله وغافله عن الله، وكل ما اشغلها الدنيا وشهواتها ومتلذاتها، دول يستحقوا ان ربنا يمن عليهم. لازم الاول الاراده تيجي من عند الله. خلي بالك من الكلمه اللي جايه دي كويس جدا، لمن يستحق. ونريد ان نمن، يبقى هتمن على مين يا رب؟ على من يستحق. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه. ازاي بقى ربنا هيمن؟ اولا الامامه، الامامه في الدين، ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. هيبدا بقى يرثوا الارض، لكن لما يرثوا الارض الموضوع ما انتهاش. طب في بعض الدول عندها حكم، يعني مثلا السودان، السودان يقول لك يعني عندها حكم، وبعض الناس يقول لك حكم بشريعه الله والكلام ده كله، لكن بتلاقي ايه؟ فجاه حصل انشقاق في الجنوب، والنصارى عايزين ينشقوا ويطلعوا يعملوا ايه؟ اقليم مستقل عن السودان، وعرقيات مختلفه، وقوميات متنازعه. يبقى ده تمكين؟ لا، دي وراثه. هم عندهم ايه؟